قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم شاكرا لكم مع بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقه وثواني وراجيا من الله جل وعلا أن تقضوا معنا في هذا البرنامج الإفتائي المباشر وقتا عامرا بطاعة الله عز وجل وذكره وشكره والتفقه في دينه مرحبا بالغ الترحيب في هذا اللقاء وكل لقاء بضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية أهلا بكم معالي الشيخ
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخيري الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه لكل من يشاهدنا وللمسلمين عموما أن يوفقهم للخيرات وأن يبعد عنهم كل سوء وشر
اللهم أمين إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وسهلا بمتابعتكم أيضا الحديث يترى مشاهدي ومشاهدة الكريمات حول سجونكم وما حملته ورسائلكم التي سطرتها أناملكم النقية الندية حول واجبنا تجاه إخواننا في سوريا ما زال الحديث متصل حول الواجب العظيم للمسلم تجاه أخيه المسلم لدينا مثال حاضر صح نظير إخواننا في سوريا هل لكم أن تجملوا حقوق المسلم على أخي المسلم وبالمثال بين يدينا سوريا الدامية بدماء إخواننا الشهداء نسأل الله عز وجل يتقبلهم عنده شهداء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأطر العامة التي تكون عليها العلاقة بين المسلم والمسلم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره فمعنى قوله لا يظلمه أي لا يأخذ شيئا من حقوقه ولا يسلمه أي لا يمكن الآخرين من ظلمه لا يمكن الآخرين من ظلمه ومن هنا فالمسلم يفعل كل ما يستطيع من أجل رفع الظلم عن أخوانه والمستطاع يتفاوت بين الناس بحسب قدرهم فهناك من لديه قدرة على أمر ما وهناك من لا يقدر على ذلك الأمر لكنه لا يعدم سبيل نصرة آخر فيفعله ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بدعاء رب العزة والجلال فالدعاء سلاح عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم والله تعالى في كتابه العزيز يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن هنا فدعوة الإنسان لإخوانه هذه من القربات يرضى الله بها ويثيب العبد عليها ويبرئ بذمته إذا كان لا يستطيع إلا ذلك وينفع بذلك إخوانه المسلمين لأن هذه هي طاقته وقدرته والسلاح دعاء عظيم وقد ذكر الله عز وجل أن أنبياءه دعوا ربهم فاستجاب الله دعاءهم قال نوح رب إني قال دعا نوح وبين أنه مظلوم من قومه فانتصر أي دعا إني مغلوب فانتصر فدعا ربه بالانتصار فأنزل الله عز وجل النصر وهكذا أولياء الله دعوا الله في مواطن عديدة كانوا مع قلة ومع كثرة عدو، إلا أن الله عز وجل نصرهم. انظر إلى غزوة بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 ليس معهم إلا سلاح قليل وخيل قليل، وجاءتهم قريش قرابة 1000 معهم أسلحة عظيمة وفرس كثيرة ومعهم من العدة والعتاد الشيء العظيم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ودعا، فقال من ضمن دعائه أنه قال: ربي إنك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد ذلك. وحتى أن أبا بكر الصديق أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله محقق وعده لك. ومن هنا فالدعاء سلاح عظيم. وإذا نظرنا في التاريخ وجدنا حوادث كثيرة تدل على هذا المنوال، وأنه من دعا الله فإن الله عز وجل يستجيب له. وفي مثل هذه الأحوال قد يكون دعاء الإنسان في أوقات الإجابة، في أواخر الليل، في أثناء سجوده، في دعائه بعد التشهد الأخير، في دعائه عند بيت الله الحرام، عند شربه لماء زمزم، عند في أثناء صلواته، في أعقاب الصلوات. هذه أوقات إجابة يرجى أن يستجيب الله للعبد فيها. وأما بالنسبة لأئمة المساجد والجوامع فإنهم إذا دعوا الله عز وجل بعد أن يأتيهم، بعد أن لا يمنعوا، إذا لم يمنعوا من القنوت في صلواتهم، تقربوا لله عز وجل بأن يزيل الغمة عن أولئك الإخوة. وقد يقول القائل: بماذا ندعو وما هو الأولى في دعائنا؟ فنقول: هناك عدد من الأمور ينبغي أن توضع بين أعيننا. أول ذلك أن ندعو الله عز وجل بأن يحقن دماء أهل تلك البلاد، وألا يجعل نهر الدم مسفوكا فيها، وأن يحفظ أبناء تلك البلاد، وأن يحفظ دماء إخواننا، نتقرب بذلك لله عز وجل. وثاني ذلك أن ندعو الله عز وجل أن يجمع كلمتهم على الحق، أن يجمع كلمتهم على الحق. وثالث ذلك أن ندعو الله جل وعلا أن يولي عليهم خيارهم، أن يولي عليهم خيارهم. وأما الدعاء بأن ينتصر من لا تعلم حقيقة حاله، فهذا ينبغي أن نتوقف فيه حتى نعرف حقيقة من ندعو بالنصر له. قد يدعى لاسم شخص أو اسم جماعة ونحو ذلك، وبعض الناس تغره الدعاية الإعلامية، وأنت تعلم أن كثيرا من وسائل الإعلام مخترقة ولها أهداف. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يكون في دعائه لله عز وجل محققا للمقصد الشرعي. ومن هنا فإن العبد إذا دعا لعل الله جل وعلا أن يستجيب دعائه، يدعو بما يحقق المقاصد الشرعية. وبالنسبة للقنوت في النوازل فإنه إذا لم يمنع منه أصحاب الولاية في بلد فإنه من الأعمال الصالحة. لا شك أن هذه كربة على إخواننا هناك، ونازلة من أعظم النوازل التي يشرع الدعاء فيها. إذا تقرر هذا فبعض الناس يسألنا عن التبرع للمحتاجين في تلك البلاد، فنقول: هذا إذا كان من جهة موثوقة، من جهة رسمية، تعرف ماذا ينفق فيه ذلك المال. كما لو قامت بعض الجهات الرسمية كالدولة لو قامت بجمع التبرع من أجل إغاثة الملهوفين المنكوبين الذين يخرجون من تلك البلاد ويأوون ويلجأون إلى البلدان المجاورة، سواء في لبنان أو في تركيا أو في غيرها من البلدان، ووضع لذلك الوسيلة والآلية المحققة لإعانتهم والقيام بهم.
السلام عليكم. ثمة في هذا السياق سؤال أفاد به عبر تويتر أخي الكريم الشيخ الحارث الصالح، يقول: ما واجب إمام المسجد تجاه من يأمهم؟ طبعا يسأل عن القنوت. أنا إن أذنتم صلى الله عليه وسلم أزف هنا ربما تأكيدا، لأن المفتي مفتي عام المملكة أفتى للأئمة بالقنوت وألا يطيلوا، أوصاهم بألا يطيلوا حتى لا يشقوا على الجماعة. لكن ماذا عن غير القنوت؟ ماذا يجب على الأئمة المؤذنين الخطبة تجاه من يصلي معهم في مثل هذه القضية؟ ألا ترون صلى الله عليه وسلم أنهم من الواجب أن يبصرهم بأحوالهم بما يعانونه هناك؟
من جهة هذا الأمر أنا أرغب إخواني من الأئمة والخطبة أن يكون من أولى ما يخاطبون به الناس أن يثبتوهم وأن يذكرهم بنصر الله عز وجل، لأن بعض الناس قد تأخذه الحمية والحماس فيعمل أعمالا غير شرعية ناتجة من حماسه، ولذلك علينا أن نقوم بتوصيتهم وتذكيرهم بالطريقة الشرعية في مثل هذه المسائل.
ثمة اتصالات وقد أذنتم بأخذها، خرجنا لكن لا أريد أن أطيل عليهم، أذنتم. أختي الكريمة إلهام من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول،
تفضلي نسمعك.
فضيلة الشيخ، نعم، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا إلي أخت متزوجة، يعني طبعا مثل بيت عائشة، يعني هي وعمتها أم زوجها، فعمتها اتهمتها يعني بسرقة مبلغ من المال، وهي طبعا بريئة حلفتلها يعني بكتاب الله هي وزوجها انه هم ما مسوينها الشغلة نهائيا، وعد ما راحوا يعني اهلي يقولون لعمتها انه انت اتهمتيها وبتنا يعني بريئة، ونكرت عمتها هذا الحكي كله يعني قدام اهلي، قالت نهائيا انا ما متهمتها ولا ما استهمتها، هي شكت بنفسها. وعد ما انه طلبت من زوجها قالت أنا بعد ما أقدر أعيش ويا أمك بيت واحد، لأن أمك اتهمتني بهالشيء، أنا بعد ما أقدر يعني إلا تطلع لي يعني بيت واحد. فزوجها يعني وافق على هالشيء. فضيلتي الشيخ، من هذا الحكي كله يعني أنا أريد أعرف هل أختي يعني تحاسب على هالشيء، لأن هي طلبت إنه تعيش بيت بوحدها، لأن يعني أنا بعد ما أقدر أعيش وياهم، اتهموني بشيء كلش كبير سرقة، وأنا حلفت والله يشهد إنه أنا بريئة من هالشيء.
يعني أنت تسألين هل عليها من جناح أن تطلب أن تسكن في بيت لوحدها؟
أي نعم، هي طلبت.
طيب، سؤال هذا سؤال أول أختي إلهام، ثمة متصلون أيضا على الهاتف، إن أنت بالسؤال الثاني أو نكتفي؟
نعم، السؤال الثاني يا شيخنا
بإجمال،
أنا إذا أريد أصلي يعني إذا حان وقت الصلاة أروح أصلي، هل من الواجب؟ أنا طبعا ما أقدر يعني، بس هم شككون، هل من الواجب إنه إلا أذهب للتواليت ثم بعدها أذهب يعني اتوضع؟ عندي يعني اسوي هيك، بس اقرب. طيب، الناس شككوني تشوفون مو فرض، لان الله يقول يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اغسلوا ايديكم، ما جاء طال يعني ما قال انه لازم تروحون للتواليت ثم بعدها تروحون.
طيب،
للمغاسل.
اختي الهام، لا استاذنك، الوقت يدهمنا، ثمة متصل ايضا ومتصلة اخرى، اختي ام اسلام من الجزائر، مع الاعتذار على التاخر، تفضلي اختي ام اسلام.
احياكم الله.
وحياك الله، تفضلي.
عندي سؤالين.
الأول
جدتي عندها 5 أبناء.
أيوة.
وكل ابن عنده بنت، أعطت لكل حفيدة قطعة ذهبية، وأنا واحدة منهم أعطتني إسوارتين وخاتم، هل يجوز لي أخذ هذه القطعة الذهبية؟ وفي حالة ما إذا تنازلت عنهم، هل يجوز لأبي أخذهم لوحده؟
الجدة أعطتك هذه السورتين والخاتم هدية. هبة.
نعم.
هدية هكذا.
هبة، وفي حياتها وهي لا تزال حية.
يعني أعطتكم إياها بعد وفاتها؟
لا، هي لم تمت، ما زالت حية.
ووهبتها لكم الآن.
نعم.
وهي الآن في ملكك، وتسألين عن إمكانية إعطائك إياها لوالدك مثلا.
هي الآن مريضة وعقلها قليلا خفى، لا يمكن استشارتها، ولكن في الماضي أعطتني الإسوارتين والخاتم وقالت هذو لك، وشهدت أحد أفراد عائلتي.
طيب، السؤال واضح، الشيخ سيجيب إن شاء الله. هل من سؤال آخر أختي كريمة؟
السؤال الثاني أنا نذرت إذا تحققت لي أمنية أصوم 10 أيام.
أيوة.
سنتين ولم تتحقق الأمنية، ما هو الحكم؟ هل أصوم وأترك الأمنية أم ما هو الحكم؟
شكرا لك يا اختي ام اسلام. معنا من المغرب هذه المرة اخونا ابو عبد الله، ارجو ان يكون الاخير، اطلت على شيخي الكريم. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
وإياك وجزاك خيرا.
لو تفضلتم بارك الله فيك عندي سؤالان.
الأول،
الأول أختنا في الخارج تريد تود الزواج من رجل استطاعت، هو ما... طبعا مسلم.
سمعت يا شيخ.
ما... والحين المشكلة
عندها الإخوان يرفعون السماعة.
الحين المشكلة عندها في ولي أمرها أن أبوها
أبو عبد الله. أبا أخي أبا عبد الله، معذرة، أرجو أن تعيد السؤال الأول.
الأول أني أقول أن أختنا بالخارج تود الزواج من رجل ارتبطه وهو طبعا مسلم، والحين المشكلة عندها في ولي أمرها الشرعي المباشر، يعني الأب لا يستطيع العبور إلى هنالك في الخارج. نسأل، ومع العلم أنه لا يصح عقد الزواج في ولي الأمر.
أيوة.
الآن نسأل أي الأمرين أفضل، أن يوكل أبوها رجلا من بني عمومتها هنالك ليتولى عقدها فيقول وكلتك أمر ابنتي لتزوجها، أم يزوج البنت مباشرة للرجل عبر الهاتف فيقول زوجتك ابنتي، مع علم أن مع قلة علمه بالرجل. أفتونا جزاكم الله خيرا.
شكرا لك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، خالتي أيضا بالخارج.
طيب.
خالتي بالخارج هي مبتلاة بمرض السكري، حفظ الله الجميع من الأمراض.
أيوة.
ولا تستطيع الصيام معه، ولا بد لها من مع مرور كل ساعة تناول الطعام.
أيوة.
الآن زوجها لا يريد أن يؤدي عنها الفدية، يعني الإطعام.
أيوة.
قدرها هنالك بخمسون درهما مغربية في اليوم.
أيوة.
الآن يسأل هل عليها حرج، وهل الزوج يلزمه ذلك، وماذا عن أولادها الذين يعني ميسور الحال وكل مستقل في حياته. بارك الله فيكم.
شكرا لك، ونسأل الله جل يعيد المغتربين المبعدين إلى أوطانهم أعزة منتصرين، ويغنيهم بحلال عن حرام. أرجو أن نقف حتى نعود إلى شيخنا الكريم، دهمناك معلش، والإخوان دهموا باتصالاتهم، ولما نكمل بعد واجبنا، واجب أيضا توجيهكم للأئمة بالذات تجاه هذه القضية.
عندما يسألك سائل عن صفة الصلاة، فتأتي وتذكر القيام والركوع وماذا يفعل به، فتقول توقف، فبعد ذلك تأتي بأحاديث أخرى وتقطع الكلام. المستمع يظن أن الصلاة هي القيام والركوع، صحيح، وأنه لا سجود فيها ولا جلوس ولا تشهد،
صحيح.
فإذا عرضت موضوعا وطلبت الحديث فيه فلا بد أن تستمع حتى تستكمل النظر فيه. فأما إنها إذا حصل قطع له بمثل هذه الاتصالات، أوقف الاتصال حتى يكمل الموضوع الذي نتحدث فيه، ثم بعد ذلك نتحدث، ثم تستقبلون الأسئلة.
صورة مع التحية للمخرج.
طيب. بالنسبة
المشكلة يا شيخ، أنا أقولها لك صراحة، سأشكوهم إليك على الهواء، هم يأخذوا الاتصالات، فلما ترد الاتصالات والسماعة مرفوعة يستغلون الجانب العاطفي لدي ولد أيضا ضيفي في إجبارنا في أخذ الاتصالات، لكن إن شاء الله حياك الله.
طيب، بالنسبة لي المسلم عندما يرى هذه الأخبار التي تنقل إليه من هذه من بوسائل الإعلام، هذا الدم المراق، هذا الامتهان للرجل الكريم، عندما يرى التعذيب لمن لا يستحق التعذيب، تتحرك نفسه، أخي كيف لا أفعل معه ما أستطيعه؟ وبالتالي الواجب أن نضبط تصرفات الناس لتكون على المعيار الشرعي. عندما يأتي بعض الناس ويتهم إما إمام مسجده أو علماء بلده أو يتهم قادة بلده ويطالبهم بما لا يستطيعونه وليس من الوظيفة والواجب الملقى على عواتقهم شرعا، ينبغي بإمام المسجد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتعريفهم بالواجب الشرعي في هذا الباب. وعندما يأتي بعض وسائل الإعلام المغرضة تقوم بنقل بعض الكلمات التي تجعل الناس يتحركون ليتفاعلوا مع هذا الواقع على غير الطريقة الشرعية، ينبغي به إمام المسجد بالعالم داعية أن يتقرب إلى الله عز وجل بتوجيه الناس لأن يعرفوا الواجب الشرعي في هذا الباب، وأن يعرفوا أن هذه الانفعالات غير المنضبطة بالمعيار الشرعي هي طريق إثم، وأنها استجابة للشيطان وأوليائه وليست من الاستجابة للعاطفة الإسلامية والمحبة الإيمانية. وهذا واجب على كل من له قدرة في هذا الباب. من الأمور الواجبة في مثل هذا الأمر أن يدعم الإنسان هذه القضية ليرفع الظلم عن إخوانه بكل ما يستطيع، لكن بما يحقق رفع الظلم لا بما يحقق الخصومة ويحقق الفرقة بين أهل الإسلام بدون أن يحقق المقصد السابق. وفي هذا الباب ينبغي بنا أن نؤكد على عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن يعرف أن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال، وأن الله جل وعلا هو المقدر لكل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء، والله جل وعلا إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهو سبحانه ينزع الملك ممن يشاء ويهب الملك لمن يشاء ويعطي العزة لمن يشاء ويعطي الذل لمن يشاء، وهذا يقين بلا شك ولا مرية فيه. ولكن حكمة رب العزة والجلال قد تؤخر بعض الأقدار لأسباب يعلمها هو سبحانه، إما لذنوب أراد أن تمحص، وإما من أجل أن يجتمع الناس، أو من أجل أن ترتفع درجتهم عند الله عز وجل ويعلو مكانهم في جنة الخلد، أو نحو ذلك من الأسباب التي تكون من صالح العباد. والله جل وعلا قد تكفل بنصر أوليائه المؤمنين، كما في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك ينبغي بالناس أن يعرفوا المعيار الشرعي والأسباب الشرعية في هذا الباب، وأن أسباب النصر راجعة إلى نصر دين الله، لا نقوم من أجل الدنيا أو من أجل ضعف الأقوات أو من أجل أمور المعيشة، وإنما نقوم في هذا الباب لله جل وعلا، نريد رفع راية دين الإسلام، نريد إيقاف جعل الناس يكفرون بدين الله بترغيب وترهيب، هذا هو المقصد الشرعي الذي ينبغي أن نقصده حتى ينصرنا الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال ولينصرن الله من ينصره، أما من لا ينصر الله فإن الله عز وجل لا ينصره نصرا كاملا، وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك لابد أن يكون منطلقنا من التعلق برب العزة والجلال، لا نتعلق بمشرق ولا بمغرب ولا بدول كبرى ولا بمجلس أمن ولا مجلس خوف، إنما تتعلق قلوبنا برب العزة والجلال، والله سبحانه وتعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا شك أننا نحب النصر كما أحب صحابة رسول الله، كما قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، لكن هذا النصر له أسباب، أعظمها أن نتوكل على رب العزة والجلال وأن نعلق قلوبنا به سبحانه. وإذا علم العبد أن ما يصيب الناس من المصائب وما يلحقهم من الدم هذا أهون مما كان يلحقهم في الزمان الماضي في دينهم، عندما يطلب من الإنسان أن يتوجه بالدعاء لغير الله وأن يتوجه بالعبادة لغير الله وأن يتعلق بشيء من المخلوقات، عندما يرغب بعض الناس بالمال من أجل أن يكفر بالله أو أن يدعو إلى عقائد شركية تعلق الناس بالقبور وتعلق الناس بالأولياء وتجعلهم يعبدون من دون الله جل وعلا. ولذلك فإن نعلم بأن انتقاص الناس في دمائهم أقل من انتقاص دينهم ومن توجه عباداتهم إلى غير رب العزة والجلال. ولذلك إذا أردنا أن نستمد العون من الله فعلينا أن نعتمد عليه وأن نعلن أن أعمالنا لله وأننا نرجو ما عند الله جل وعلا وأن مقصودنا هو الآخرة، فما جاء من نصر دنيوي فهذا زيادة، وذلك لأن الآخرة أعظم من الدنيا. كانك تشير
حقيقة في السياق ذاته أسئلة تترى من إخوة وأخوات كريمات أرقهم واقع المسلمين إن في سوريا أو في غيرها، وإن من هؤلاء الكتاب الذين بدأوا يتطاولون، فربما يقترح الواحد منهم أو ربما يستأذن أو يستفتي في شأن أن يبادر هو بالردع مثلا المعتدي أو المتكلم على ذات الله أو ذات رسوله، أو ربما برفع الضر على المضطرين في سوريا ونصرتهم بنفسه بما تتوق به نفسه للجهاد وهكذا. هل مثل هذه الأمور يمكن أن يتكلم فيها لعامة الناس، لمن لشباب الأمة، لفتياته، وهن يجدن ما يجدن أيضا ويجدون ما يجدون؟
من سلك الصحراء لا بد أن يكون معه الدليل الذي يعرفه الطريق. إذا لم يكن معه الدليل فإنه حينئذ سيضيع في الصحراء وسيفعل أمورا تعود عليه بالويل والهلاك، وسيكون من أولئك الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة. هكذا من جاءته المسائل ومن جاءته الوقائع الدنيوية فاعتمد على ذهنه أو اعتمد على من لا يوثق في دينه، فإنه سيوقع نفسه ويوقع غيره في مخالفة شريعة رب العزة والجلال، وهكذا فيما يتعلق بهذا الباب. ولذلك أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى علماء الشريعة كما في قول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخصوصا في الأوامر العامة التي يترتب عليها أمور عظيمة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ هم الذين يستخرجون الحكم من الدليل الشرعي ويطبقونه على الوقائع والحوادث التي تكون بين يدي الناس. إذا نظر الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يدل الناس على شرع الله، ومع ذلك يوجد عند بعض الناس من الحمية ما تجعله يتشكك في ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صلح الحديبية يقول قائلهم لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، حتى يقول قائلهم على ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ولذلك إذا لم يعود الإنسان إلى شرع الله ويسر في شرع الله ويسر في حياته على شريعة الله، فحينئذ قد يكون ما يفسد أكثر مما يصلح، وما يفعله معصية محضة وليس الطاعة، وإن كانت استجابة لما في القلب من حمية، لكن لا بد أن تكون تلك الاستجابة منضبطة بالضابط الشرعي. كما تقدم بعض الناس يتهم علماء الشريعة أو يتهم أصحاب الولاية أو يتهم بعض الخلق، لماذا؟ وبعض الناس يعلق أمله بغير الله، وبعض الناس يجعل النصرة لطائفة أو فئة وهو يعلم أو يجدهم يصرحون بأننا لا نجاهد لله وبأن عملنا ليس للآخرة وبأننا لا نريد رفع راية الإسلام ولا نريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فمثل هؤلاء لا تجوز نصرتهم، وليسوا ممن يجاهد في سبيل الله، ولا يستحق العمل معهم سفك دم أو بذل مال من أجل هذه المقاصد. ولا فرق بين أن يذهب طاغوت ويأتي طاغوت آخر، وإنما العبرة بالمعيار الشرعي أن نقوم لله جل وعلا. صحيح نسعى إلى حقن الدم بكل ما نستطيع، لكن لا ننصر إلا من يعلم نعلم أنه ينصر دين الله جل وعلا. ولذلك الدعوة إلى أن يكون هناك جهاد لله، عمل قتال، هذا هو الذي ينفع ويفيد. نعم.
أسأل الله عز وجل من يكرم أن يرفع الضر عن المضطرين وأن ينجي إخواننا المستضعفين المضطهدين في سوريا. اسمحوا لي قد أطلت كثيرا مع الشيخ الجليل في ربما أسئلة تترى عبر تويتر. أشكر كل من راسلنا، أشكر هذه الغيرة هذه الهبة، لكن كما قال شيخي يجب أن تكون بين معكوفتين، تكون مضبوطة بضابط الشرع، وأن يراعي الإنسان فيه المصالح والمفاسد. ليس لنا أن نتعدى، وقد في مثال مثلا هذا الذي سب أو ذاك قد وجه ولي الأمر بالقبض عليه وبمحاكمته، فعندئذ لا علي أن أبادر في مثل هذه الأمور، قد كفيت. أرجو أن نلتفت إلى ما ينفعنا إلى ما يفيدنا في دنيانا ودينا.
في مسألة من سب دين الله لا بد في مثل هذه الأيام يتعين التذكير بشناعة هذا الفعل وعظم إثم صاحبه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وتحذير الناس من الرضا بمثل هذه المقالة أو إجازتها، وكذلك عدم جعل أولئك الذين يعملون مثل هذه الأعمال أو يقولون هذه المقالات ممن لهم مكانه ومنزله أو يستمع إليهم أو تقرأ كتبهم أو يجعلون أصدقاء وأولياء. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ولا يجوز أن يستمع للقنوات التي تبث هذه المقالات الكفرية، ولا للقنوات التي تدافع عن مثل من يتكلم بمثل هذا، أو تجعل تحاول أن تبرر لهم وأن تجعل هذا من الحرية الشخصية ونحو ذلك. فإن الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك لابد من التحذير من مثل هذه المقالات. يقول قائلهم: هذا حرية شخصية، فلماذا تعترضون علينا؟ ويقال في مثل هذا: ليس هذا من الحرية الشخصية، بل هذا من الاعتداء. نحن نحب الله عز وجل ونحب رسوله ونحب شرعه أعظم من محبتنا لأنفسنا وأموالنا وقرابتنا. لو جاءني إنسان واعتدى على قرابتي لم أرضى، لو اعتدى إنسان على مالي لم أرضى، لو اعتدى علي بالضرب لم أرضى. فاعتداؤه على من محبتي له أشد لن أرضى به من باب أولى. من ثم ليس هذا من الحرية الشخصية. هكذا أيضا في جميع دول العالم أن من له مكانه ومنزله يمنعون من أن يتكلم فيه أحد. ولذلك نجد في كثير من الدول هناك شخصيات وهناك جماعات. إذا وجدنا في العديد من الدول الغربية من تكلم عن اليهود ولو بذكر حقائق يذكرها أهل التاريخ، قالوا بأنه معاد للسامية وأنزلت به العقوبة ووقف عن الكتابة وقد ينزل به العقاب بالسجن سنوات طويلة بسبب مثل هذه المقالة. أفلا يجدر بنا أن نقف مثل هذا الموقف في من يتكلم في رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين الذي ينزل العقوبات الشنيعة بعباده؟ إذا جمعت بين آيتين خفت، أولها في قوله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما معنى حاق؟ أتاهم العذاب من كل جانب. فاجمعها مع قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحينئذ نخشى على أنفسنا أن يحيق بنا العذاب بمثل هذه المقالات التي لا يقام لها رأس، ولا ويجرم من يتكلم على من يتكلم بها. وحينئذ لا بد أن تكون وقفتنا لله جل وعلا، نخشى على أنفسنا من رب العزة والجلال أن يعاقبنا في الدنيا والآخرة بسبب مثل هذا، لكن لابد أن تكون إنكارنا لهذه المقالات مبنيا على الطريقة الشرعية والواجب الشرعي، كل في مجاله. أصحاب الولاية عليهم واجب، أصحاب وسائل الإعلام عليهم واجب، العلماء عليهم واجب، عامة الناس عليهم واجب، كل عليه أن يقوم بواجبه.
الله يسعدك، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الهدى. هكذا الوقت يعني يمضي سريعا، لكن أنا أستأذن الأخوان الأخوات الذين اتصلوا، سنعرض قضاياهم الآن. معي قضية حقيقة بالوقفة معها، وردت في عدة أسئلة، منها سؤال أخي أبي عبد الله من السعودية، يقول دفع الزكاة للأخ أو الأخت اللذين يغلب على الظن حاجتهما. طبعا هو يقول لا أستطيع أن أستبين حاجة، قصة طويلة، لكن يظهر لي من واقعهم مدخولهم الشهري مصروفاتهم أنهم أنهما محتاجان، هل يجوز دفع الزكاة؟
نعم، بالنسبة للأخ إذا كنت سترث أخاك عند موته فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه، ومن ثم هو يغتني بنفقتك عن الزكاة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كنت لا ترثه كما لو كان له ابن، فأنت حينئذ لا ترث أخاك ولا ترث أختك، وبالتالي يجوز دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين. متى يكونون محتاجين؟ إذا كانت الواردات التي يكتسبونها لا تكفي احتياجاتهم التي يتطلبها الإنسان بحسب أمثاله في مجتمعهم. إذا كان مثلا لا يجد قيمة السكن كاملة، إذا كان لا يعجز عن سداد الأجرة للسكن كاملة، قد يستطيع النصف، فحينئذ تتقرب إلى الله عز وجل بدفع زكاتك له من أجل أن يسدد بقية أجار شقته. هكذا لو كان محتاجا إلى سداد دين عليه، أو كان محتاجا إلى القيام بتزويج ابنته، وهناك تكاليف معتادة ليست من باب الإسراف وليست من فعل المحرمات كاستئيار أهل المعازف، هكذا لو كان أخوك عليه ديون، فحينئذ يجوز لك أن تدفع الزكاة في سداد الدين الذي يعجز هو عن سداده،
حتى لو كان على هيئة اقساط مرتبة يدفع شيئا.
يعني الدين الحال والقسط الحال إذا عجز عنه أو عن بعضه فلا بأس أن تعطيه من زكاتك ما يقوم بسداد ذلك القسط أو سداد الجزء الذي يعجز عنه.
هل تبرأ الذمة بغلبة الظن في مثل دفع الزكاة؟
نعم، تبرأ الذمة بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك أن أخاك يعجز عن بعض نفقته، فحينئذ لا بأس أن تعطيه من زكاتك.
هذا أخي عبر تويتر أحمد العنزي يقول أحبكم في الله، أحبك الله،
أحبك الله.
سؤاله يقول هل صناديق الدم عليها زكاة علما بأنها تستثمر لها؟
صناديق الدم نعم، هذه المسألة ليس لدي عنها تصور سابق، وبالتالي تحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الخبرة عن مثل هذه المسألة.
طيب، الهام من العراق لها سؤالان. سؤالها الأول، أختها متزوجة، صار لها مع عمتها أم زوجها تهمة، اتهمتهما بسرقة مال، تقول ثبتت براءتنا أو نحن بصدد إثبات البراءة، أنا طلبت من زوجي أو هل علي، هي تسألت هل علي من جناح أن أطلب من زوجي أن أسكن في بيت واحد وحدي؟
هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى، لا يجوز للإنسان أن يتسرع بالتهمة لمن حوله بأي جريمة أو ذنب إلا ببينة تقوم عنده. أما أنه كلما وجد نقصا في ماله اتهم من حوله، ثم بعد ذلك قد يجده عنده أو يكون بعض قرابته أخذه ليستعمله فيرده، فهذا من المنكرات. اتهام الآخرين بدون بينة هذا من المعاصي ومن الذنوب ومن الأمور التي تغضب رب العزة والجلال. وقد نهى الله جل قال، وقد قال الله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا من الظن الذي يأثم به صاحبه. الوصية الثانية، أن يصبر الإنسان على قرابته ولو أخطأوا عليه قليلا، يصبر لله عز وجل وينسى ما أخطأوا به في حقه، فإن الله جل وعلا يعفو عمن عفى عن الناس، والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى العباد. ومن هنا فالوصية إلى من وقع عليه مثل هذا الأمر أن يصبر وأن يحتسب وأن يعرف أن الله عز وجل سيؤيده وينصره وأن العاقبة في آخر الأمر ستكون له. أما الأمر الثالث بالنسبة للانتقال وعدم الانتقال فينبغي بهم أن يلاحظوا الأصلح لهم وللمرأة وللأولاد، فما كان محققا للمصلحة الشرعية عملوا به.
الحمد لله. سؤال وقت إلهام من العراق الثاني، قالت إذا حان وقت الصلاة هل يلزمني الذهاب إلى التواليت أو الحمام أم أتوضأ مباشرة؟
نعم، هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بالاستنجاء والاستجمار، فهذا لا يجب على الإنسان إلا إذا خرج منه خارج من السبيلين. والمسألة الثانية هل يجب تجديد الوضوء لكل صلاة؟ فنقول إذا كان الإنسان متوضئا جاز له أن يكتفي بالوضوء الأول، وإن كان الأفضل أن يتوضأ وضوءا جديدا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات وقيل 4 صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه في ذلك فقال فعلت ذلك عمدا يا عمر.
أم إسلام من الجزائر لها سؤالان، سؤاله الأول عن جدتها ولها حفيدات، أعطت كل حفيدة منهن إسوارتين وخاتم، تقول نصيبي من الإسوارتين والخاتم هل لي أن أتصرف فيهما، هل لي أن أدفعهما لوالدي؟
ما دام أنها قد ملكت هذا النصيب من الذهب بالهبة وقبضتها فحينئذ هي ملكها، يجوز لها أن تتصرف فيها بأي تصرف مباح بدون أن يكون عليها حرج، ومن ذلك أن تهب ذلك لوالدها، ولا يعد هذا من هبة الجدة لابنها، وإنما يعد من هبة الابنة لوالدها، وبالتالي لا حرج عليها في مثل هذا العمل، فإن كان الوالد محتاجا رجي أن يحصل لها الأجر المضاعف بسبب ذلك.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي أم إسلام الثاني، تقول نذرت لله نذرا إن تحقق أمر ما أن أصوم أو أفعل كذا لكنه لم يتحقق، مضت سنتان هل علي شيء؟
يعني إذا علق النذر على أمر المستقبل فلم يحصل لم يجب على الإنسان أن يفي به، والذي نوصيكم به جميعا ألا تكثروا من النذر، فإن النذر قد يورد الإنسان إلى أمور لا يرغب فيها ويعجز عن الوفاء بنذره أو يتكاسل فيلحقه الإثم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وبعض الناس يظن أن الله لا يعطي العباد إلا بسبب النذر، هذا خطأ. وإذا أراد الإنسان أن أو إذا علم العبد أن ما حصل عليه من المصيبة بسبب ذنوبه وأراد أن يخفف من تلك الذنوب من أجل أن يعفو الله عنه وأن ييسر له أمر دنياه فعليه بالصدقة ابتداء بدون أن يكون هناك نذر، والله جل وعلا يهب المتصدقين ويعطي المحسنين ويعينهم. وإذا نذر الإنسان نذرا فحينئذ إن كان نذرا مطلقا أو معلقا على أمر فوقع وجب عليه الوفاء بذلك النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
أحسن عليكم. ثمة اتصالات أيضا من خارج المملكة، هذا اتصال كريم من الجزائر من أخي أبي عبد الرحمن، تفضل أبي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الشيخ إني أحبك بالله.
أحبك ربي وأسعدك.
الشيخ عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الشيخ أنا تاجر بالخضر والفواكه بالجملة.
أيوة.
وكل السلعة مغشوشة. وما تأتينا مغشوشة، نشتريها مغشوشة ونبيعها مغشوشة. وهي معلومة عند المشتري أنها مغشوشة.
أيوة.
هل هذا جائز بيعها؟
أخي أبو عبد الرحمن، ألم تسأل قبل ونجبك؟
نعم يا شيخ.
ألم تسأل هذا السؤال قبل في حلقات مضت وأجبناك؟
الشيخ أريد
تريد إجابة من الشيخ؟
جاء طيب. من عند الشيخ سعد حفظه الله.
أنا لن أتحدث. السؤال الثاني.
هذا سؤال عندي، هذا سؤال. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله عنا كل خير.
طيب. معنا أيضا متصل. معنا الأخت الكريمة أم أحمد من السعودية. تفضل أختي أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
الأول.
أبغي أعرف هل تذكر الذنوب دلالة على عدم غفرانه؟ يعني إذا المسلم أذنب.
طيب.
وتاب.
أيوة.
وما نسى الذنب اللي عمله أو الخطيئة اللي عمله. فهل هذا دليل على
عدم غفران
الذنب؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني. أنا كنت أصلي بس ما أقطع، يعني أصلي وكيب عقام فترة وأرجع ثاني. فالفترة اللي تركتها فيها هل علي قباه ولا شو عملت بالضبط؟
طيب أنت الآن حالك الأوبة إلى الله والإقبال على الصلاة هكذا. طيب شكرا لك أختي أم أحمد، شكرا للسائلين. أعود إلى شكرا للإخوة الكنترول. أعود إلى أسئلة السائلين. هذا أبو عبد الله من المغرب له سؤالان. سؤاله الأول يقول: أخت لنا في الخارج تريد الزواج من ممن هو مرضي في دينه مسلم وأخلاقه أيضا. والدي في حيرة يريد أن يزوجها، هل له أن يوكل بني عمومتنا وحد بني العمومة أو هل له أن يزوجها عبر الهاتف؟
أما بالنسبة للتوكيل من الولي لأحد من الناس من أجل أن يتولى عقد النكاح فهذا جائز وصحيح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر. فكان مثلا النجاشي قد تولى تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقبل النكاح بدل عنه. ومن هنا فإن التوكيل في عقد النكاح من الأمور السائغة. أما بالنسبة لعدم حضور الولي في مجلس العقد وإرساله لفظة الإيجاب، فقد ذكر الفقهاء الأوائل أن عقد الإيجاب لا بد فيه من الاتصال، ولذلك قالوا لو أرسل الولي كتابا يتضمن أنه يزوج موليته من فلان، قالوا هذا لا يصح في عقد النكاح لعدم الاتصال بين الإيجاب والقبول. ومن المعلوم أن عقد النكاح ينبغي أن يؤكد فيه وأن يتحرص ويتأكد فيه ما ليس في غيره من العقود، ولذلك عند اتصال المتصل أو الولي بالهاتف قد لا يكون عارفا بشخص المتكلم معه، وقد يكون هناك مغايرة بين الأشخاص ونحو ذلك. ولذلك فالذي نراه أولى في هذه القضية أن يوكل هذا الرجل من يقوم بتزويج موليته.
أحسن الله إليكم. ولو كان ابن عم لا بأس.
نعم، سواء ابن عم أو أجنبي، حتى ولو كان أجنبيا
موثوق يعني.
نعم.
يقول أبو عبد الله من المغرب: خالته أيضا مبتلاة وهي يبدو في الخارج، لا تستطيع الصيام لمرض السكري الذي لازمها. زوجها للأسف الشديد لم يطعم عنها. تقول هي حالها ميسورة، أبناؤها أيضا حالتهم ميسورة. التكلفة تقول يقول أنها 50 درهم بالمغربي أو كذا باليوم. كيف ما التوجيه؟
يعني عندنا هنا 3 مسائل. المسألة الأولى أن الأصل وجوب هذه الكفارة، كفارة الإطعام، على ذات المرأة وليس على غيرها. المسألة الثانية أنها إذا عجزت هي فلا يجب على الزوج أن يدفع الكفارة عنها، لأن الزوج مطالب بأن ينفق عليها بما تحتاج إليها في الحوائج الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن ومركب ونحو ذلك. وأما الكفارة والإطعام فهذا ليس من النفقة الواجبة على الزوج، وبالتالي لا يجب على الزوج هذا الأمر. المسألة الثالثة: لو قدر أن الزوجة عجزت عن دفع كفارة الإطعام هذه ولم يقم الزوج بالتبرع لها بذلك، فإنه يسقط عنها هذا الواجب لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
أبو عبد الرحمن من الجزائر سؤاله أنه تاجر بالخضر، يقول والفواكه والسلع التي ما إلى ذلك، يقول أنها مغشوشة ونحن نعلم أنها مغشوشة، نشتريها ونبيعها.
لا تبرأ ذمته إلا بإخبار المشترين بأنها مغشوشة وإيقافهم على الأثر غير المرغوب فيه في هذه السلع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. فيا أخي ويا أيها التجار، إذا أردتم البركة من رب العزة والجلال فعليكم بالبيان والتوضيح الكامل، واتركوا المشتري في أمره، إن أراد أن يشتري بعد وضوح الأمر فالأمر إليه، فإنكم بذلك سيبارك لكم في أرزاقكم، وستكونوا بإذن الله محل ثقة عند المشترين منكم.
أحسن عليكم. مسألة ندت لي أثناء إجاباتكم عن سؤال السائل الكريم أبو عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن، ماذا لو كان أبو عبد الرحمن وأمثاله من الخيرين حقيقة، نرجح حسبهم الله وحسبهم أنهم يتورعون في بيع المغشوش ويبينونه، لكن ثمة بعض المشترين ممن يشترون الجملة ويبيعونه مفرقا، ذمتهم ليست بذاك، أنا أعلم أنه ممكن أن يبيع الناس ويغشهم بهذا، هل علي من جناح أن أمنعه؟
نعم،
هو
إذا كان عندي بضاعة وأعلم أن هناك رجلا إذا اشترى مني البضاعة فإنه سيعصي الله بها بالغش والكتمان، لم يجز لي أن أعاونه على ذلك، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جزم بأنه سيقوم بكتمان العيوب فلا يجوز له أن يبيع هذه السلعة التي سيتوصل بها إلى غش الآخرين وكتمان العيوب.
أحسن الله عليكم. أم أحمد من السعودية سؤالها الأول، الثاني تطبيق للسؤال الأول، تقول أتذكر ذنوبا وهل تذكري لها دلالة عدم مغفرة لها، ذكرت من ذنوبها صعد تجاوز عنها وعنا جميعا أنها ربما تترك أحيانا بعض الصلاة وتعود إليها أحيانا، تقول الآن وأني بني ضميري.
نعم، أولا
في دقيقتين،
تذكر الذنوب السابقة وتذكر نعمة الله على العبد بأن وفقه إلى التوبة، هذا من الأمور المرغب فيها شرعا، وحينئذ يؤجر العبد على ذلك. وقد ورد في الحديث اللهم أن العبد عندما يدعو فيقول ويقر بذنبه فإنه يستجاب له، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فهذا من هذا سيد الاستغفار، وهو من الأعمال الصالحة، وهو من أفضل صيغ الاستغفار. ولذلك اعتراف الإنسان بذنبه وتذكره للذنب لا يعني عدم مغفرة ذنبه، بل هذا فيه معرفة لحقيقة النفس وفيه معرفة لفضل الله على العبد بأن وفقه للتوبة. إذا صلى الإنسان ثم جاءه الشيطان وجعله يترك الصلاة مدة ثم هداه الله فتاب، فحينئذ يكثر من صلوات النوافل من أجل أن يعوض النقص الذي حصل عليه بسبب الصلوات الماضية، ولا يشرع له على الصحيح أن يعيد الصلوات التي فاتته، وإنما يقوم بالإكثار من النافلة من صلوات النافلة وخصوصا صلاة الليل. وعلى الإنسان أن يتعلق بالله عز وجل وأن يسأل رب العزة والجلال أن يعين على أداء الصلاة في أوقاتها، وعليه أن يبادر بمجرد دخول الوقت، عليه أن يبادر وأن لا يسوف لئلا يأتيه الشيطان فيشغله عن أداء الصلاة بعد ذلك.
أحسن عليكم. هذه أختي أختم بها عزتي بذاتي، تقول هل تجوز عباية تسمى بقبعة؟ سمعتم بها؟
على كل القاعدة في هذا الباب أن ما يحدد معالم الجسد تجتنبه المرأة.
الحمد لله.
نعم،
بهذه الإجابات وهذه التوجيهات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. في الختام شكرا لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، والذي أجزل له المثوبة والشكر في ختام هذا اللقاء. شكرا الله عليكم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقك على حسن إدارتك لهذه الحلقة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخي المخرج وإخواني العاملين معنا، وأن يجزي إخواني الواقفين معنا هنا ولا يتمكن المشاهد من رؤيتهم نسأل الله جل وعلا أن يوفق لهم لكل خير وأن يجعلهم صالحين مصلحين وييسر لهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم، كما أسأل الله أن يوفق كل مشاهد يشاهدنا إلى خير الأعمال وأفضل الأقوال، وأن يحل عليه رضا رب العزة والجلال، وأن يرفع درجته في الجنة، كما أسأله سبحانه أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يعجل بنصر لأوليائه الذين يقاتلون لإعلاء كلمته وللجهاد في دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فريق العمل أيها الإخوة والأخوات الكرام، ممن تخرج أسماءهم بعد قليل، كلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.